مفاد هذه الروايات على القاعدة تارة على أساس التفسير الشيعي للمضاربة والتفسير المشهور عند فقهاء الشيعة بإرجاع عقد المضاربة إلى الإذن في الاتجار مع الالتزام بالتمليك لحصة على تقدير ظهور الربح سنخ الجعالة، وأخرى نتكلم على أساس تفسير المضاربة بنحو شركة مشاركة بين رأس المال وبين العمل في الأرباح والنماءات والمنافع، الذي هذا لعله هو المستظهر من الفقه السني. وقلنا أنه بناء على الثاني لعل تخريج مفاد هذه الروايات على القاعدة يكون أسهل ويكون أوضح. نكتة هذه الأوضحية أن ما ذكرناه على التقدير الأول جار هنا بإضافة شيء يمكن أن يكون هنا مقتضيا للصحة والربح بينهما رغم وجود الضمان، وذلك هو أنه لو أننا جعلنا باب المضاربة باب المشاركة بين المال وبين رأس المال وبين العمل بين رأس المال والعمل، فقد يدعى أنه عرفا حينئذ ينظر إلى الأرباح التجارية بما أنها نماءات لهذا المال المشترك، أو أن هذا الأمر المشترك بين المال ورأس المال من جانب وبين العمل من جانب آخر، فحاله حال النماء للمالين المشتركين، من حيث أنه إذا كان هناك نماء فهذا النماء بينهما لا محالة، لأن كلا منهما كان مالكا لجزء من الأصل، الأصل المشترك المكون من المالين العينيين أو من المال العيني والعمل، حينما تلفقا واشتركا في إنتاج هذه الأرباح وهذه النماءات، فهنا كون الربح بينهما مقتضى التبعية، تبعية النماء للأصل. والعرف حينئذ هنا إذا وافق على مفهوم الشركة، وأن هذا أيضا نحو شركة بين مالين، عين من جانب رأس مال من جانب وعمل من جانب آخر، فلا محالة هذه النظرة العرفية والعقلائية لعقد المضاربة تستلزم أن تكون الأرباح نماء للمجموع ونتاجا للمجموع لا محالة. حاله حال المالين العينيين إذا اشتركا، إذا وقعت الشركة بينهما فتوجر بهما بالمال المشترك وكان هناك ربح وكان هناك نماء، أو كان نماء تكويني، كيف أنه في النماء التكويني الذي يحصل بنمو المال كالثمرة مثلا للشجرة أو نتاج الحيوان مثلا، لو كان هناك مال مشترك ونما هذا المال تبعية النماء للأصل، فإذا كان الأصل مشتركا فالنماء أيضا بينهما مشترك، بهذه النظرة حينئذ تكون هي المطابقة مع مقتضى الشركة التي نفترضها في المقام ونفترض عرفيتها. فإذا قبلنا عرفية وعقلائية أن عقد المضاربة شركة بين المال وبين العمل، حينئذ هذه الشركة تقتضي أن تكون الربح بينهما، رغم أنه لو لم يكن ربح نتيجة مخالفة العامل لنظر أحد الشريكين الذي اشترط أن لا يخرج بالمال مثلا من المكان الفلاني أو أن لا يشتري فيه الشيء الفلاني يكون ضامنا، فالضمان على القاعدة والربح بينهما أيضا يكون على القاعدة كما هو مقتضى قاعدة الشركة، على ما سوف يظهر هذا أكثر وأوضح في المسألة القادمة التي سوف يتعرض السيد الماتن في تلك المسألة إلى فرضية الشركة بين رأس المال وبين مال آخر من قبل العامل نفسه. هذا ما ينبغي أن يذكر حينئذ على التخريج الآخر الذي هو التخريج السني. بعد هذا ندخل في الجهة الثانية، وهي أنه هل بعد أن رأينا أن مفاد هذه الروايات ليست مخالفة مع القاعدة يمكن تحميلها وتخريجها على تخريج الروايات على القاعدة، حينئذ نبحث في أن هذه الروايات تشمل هل تشمل تمام أنحاء الشروط في عقد المضاربة أو تختص ببعضها دون بعض؟ وهل تثبت هذه القاعدة أو هذا المضمون وهو أنه لو خالف العامل وكان ربحون فهو بينهما ولم يكن ربحون كان تلف أو خسارة أو وضيعة فهو ضامن له؟ هل هذا المضمون يتم في تمام الشروط أو في بعض الشروط؟ هذا يتوقف على أن نصنف وننوع الشروط المعقولة في باب المضاربة. ومن هنا نقول أن هنا تتصور أقسام وأنواع عديدة للشروط. النوع الأول أن الشرط الذي يكون بنحو الالتزام في ضمن عقد المضاربة لا بنحو التقييد، أن يكون الشرط مجرد التزام في ضمن العقد لا قيدا لعقد المضاربة قيدا للإذن، وإنما مجرد التزام في ضمن التزام. وحينئذ هذا إنما يعقل هذا المعنى من الشرط إذا افترضنا أن الالتزام لا بد أن يكون في ضمن التزام، وإلا كان شرطا ابتدائيا غير واجب الوفاء وإن وقع في عقد إذني كما تقدم بحثه مفصلا. إنما يعقل أن يكون الالتزام شرطا نافذا مشمولا للمؤمنون عند شروطهم ولازم التنفيذ، فيما إذا وقع شرطا لالتزام آخر أي في ضمن التزام آخر فلا بد من التزام عقدي يقع هذا الالتزام الشرطي في ضمنه ومنوطا به بالنحو الذي شرحناه فيما سبق من معنى شرط ضمنية الالتزام لالتزام آخر أو تقيد الالتزام العقدي بالالتزام الشرطي الذي بحثناه مفصلا في الأبحاث السابقة. وهذا إنما يعقل إذا كان بناء على المباني التي تقدمت، إذا كان هذا الالتزام قيدا للحيثية الالتزامية في عقد المضاربة وهي الحيثية الثانية، فإننا قلنا أن المالك له إذن وهذا ليس في التزام لأن الإذن ليس التزاما، وله التزام معاملي عقدي بأن يكون حصة من تمليكي عهدي بأن يكون حصة من الربح للمالك على تقدير ظهوره، وهذا التزام عهدي أي تمليكي فيه إعطاء شيء للآخر والالتزام بإعطائه للآخر وهو التمليك تمليك الحصة من الربح. يمكن أن يكون الالتزام الشرط التزاما يلتزمه العامل للمالك في قبال هذا الالتزام، يعني التزامه بالتمليك للحصة هذا الالتزام منوط وفي ضمنه ومعلق على التزام العامل بأن مثلا يزور له أو بأن يصلي صلاة الليل أو بأي شيء بأي شرط من هذه الشروط. وأما إذا كان لا يرجع هذا الشرط إلى هذا الالتزام التمليكي العهدي وإنما مجرد أنه وقع هذا الالتزام من قبل المالك من قبل العامل للمالك في ضمن الإذن مجرد المقارنة بينه وبين الإذن، قلنا أن هذا لا يجعله شرطا بالمعنى المشمول للمؤمنون عند شروطهم ولا يجعله واجب الوفاء. فهذا لا يعقل إلا بأن يكون الشرط الذي يراد به أن يكون نحو الالتزام في ضمن العقد لا يعقل إلا بأن يكون التزاما في ضمن الجنب الالتزامية التمليكية العهدية في عقد المضاربة. وحينئذ إذا كان هكذا ولم يكن راجعا إلى تقييد الإذن وتقييد المضاربة فهذا مقتضى القاعدة فيه على ما تقدم أنه لو تخلف عنه المشروط عليه يكون لصاحب الالتزام العقدي التمليكي حق الفسخ حينئذ. فلو حصل ربح ولم يصلي صلاة الليل أو لم يزر عنه حينئذ له أن يفسخ ويكون الربح كله له من دون حصة للعامل ويستحق عليه العامل أجرة المثل مثلا. هذا وقت القاعدة فيه. أما الروايات هل تشمل مثل هذه الشروط وبالتالي تدل على شيء على خلاف القاعدة فيه، لأن الروايات تقول الربح بينهما ملزما تعينا من دون خيار للمالك. لو شملت هذه الروايات هذا النحو من الشروط كانت النتيجة أن مفادها في هذا السنخ من الشروط على خلاف القاعدة لا محالة، لأن مقتضى القاعدة الخيار لا اللزوم، وظاهر الروايات اللزوم. ومقتضى القاعدة على تقدير التخلف في مثل هذه الشروط عدم بطلان المضاربة، صحة المضاربة، وبالتالي عدم الضمان إذا كان تلف أو كان خسارة، لأن هذا لا يرجع إلى الإذن في الاتجار، ليس قيدا فيه، الإذن مطلق والمضاربة مطلقة. إذن فلو تلف من دون تعد أو تفريط أو خسر لم يكن ضامنا للمالك، بينما مقتضى الروايات الضمان. قلنا فيما سبق أن هذا النحو من الشروط مقتضى القاعدة فيها الخيار من دون ضمان على كل تقدير، بينما الروايات هم تنفي الخيار على تقدير الربح وتلزم بأن الربح بينهما وتجعل المعاملة لازمة من هذه الناحية، وهم على تقدير الخسارة أو التلف الروايات تدل على الضمان. ففي كلا المضمونين تكون الروايات في مثل هذا السن نوع من الشروط على خلاف القاعدة. حينئذ هل تشمل الروايات هذا الشروط؟ قد يقال بالشمول أو بالتمسك بالإطلاق، لأن الوارد فيها مثلا ولو في بعضها، بعض هذه الروايات خب لا تشمل جزما، من قبيل ما ورد فيه ذكر شرط راجع إلى ما يتجر به إلى أو إلى التصرف في المال، إلا أن الطائفة الأولى مثلا التي ورد فيها عنوانه الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال هو ضامن الربح بينهما، قد يقال هذا يخالف ما شرط عليه، عنوانه مطلق خالف ما شرط، سواء كان الشرط راجعا لكيفية التصرف والشرط راجعا إلى تقييد المضاربة مثلا أو كيفية التصرف في مال المضاربة، أو كان الشرط شرطا أجنبيا عن هذا الجانب راجعا إلى التزام بالتمليك مثلا، كما في الشروط التي لا تكون مناسبة مع تقييد المضاربة وتقييد الإذن، كما من قبيل شرط الزيارة، شرط صلاة الليل، التي هذه شروط أخرى، أفعال أخرى، خصوصا شرط فعل لا شرط ترك، يشترط على أن يفعل الفعل الفلاني الذي هو زائد على الاتجار وغير مربوط بالاتجار، اشترط عليه شرطا من هذا القبيل، ومثل هذا الشرط أجنبي عن موضوع المضاربة وقيود، وليس قيدا في موضوع المضاربة، ولا الإذن في الاتجار معلق يكون معلقا عليه بحسب الفهم العرفي. فهذا يرجع لا محالة، يمكن أن يرجع إلى التزامه بالمعاملة، التزامه بالتمليك، فيكون حينئذ واجب الوفاء. فلو خالف يقال ما خالف ما شرط، الوارد في صحيحة الحلبي مثلا يشمله، أن الوارد في هذه الصحيحة أنه فيخالف ما شرط عليه أي شرط كان، حتى هذا السنخ من الشروط، فيكون ضامنا لو كان خسارة، ويكون الربح بينهما لو كان ربح، إلا أنه الصحيح أنه هنا لا يبعد أن يقال كما قال جملة من المحققين أن هذه الروايات لا تشمل لا إطلاق لها لشمول هذا السنخ من الشروط، باعتبار أن الوارد فيها تعابير وألسنة تناسب إرادة الشروط التي ترجع إلى نحو تقييد للمضاربة أو للإذن، لأن التعبير الورد. أما سائر الطوائف فواضح، فإن سائر الطوائف قد ورد فيه التصريح بأنه لا يأخذ رأس المال إلى بطن وادين، لا يشتري مثلا شيئا رطيب ذاك يفسد، أو مثلا لا يشتري إلا ضربا من المتاع، تلك الروايات واضحة أن النظر فيها إلى الشروط التي ترجع إلى كيفية التصرف بأس المال، أن لا يخرج بالمال فخرج، قال يضمن المال والربح بينهما، أن لا في صحيحة جميل لا يشتري به ضربا من متاع فذهب واشترى به غير الذي أمره، ونحو ذلك. تلك الروايات واضحة أن الشروط فيها هي من هذا النوع، والتعدي منها إلى الشروط التي تكون لا تكون قيدا في الإذن ولا في المضاربة، هذا تعدي بلا موجب، لا يمكن إلغاء هذه الخصوصية. وأما صحيحة الحلبي التي ورد فيها عنوان فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن الربح بينهما، هذا أيضا يقال بأن الظاهر منها أو المنصرف منها الشروط التي لا تكون من هذا القبيل، المنصرف منها الشروط التي ترجع إلى كيفية الاتجار، لأنه الذي ورد فيها عنوان خالف فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن والربح بينهما. هنا حينما يقول فيخالف قال هو ضامن والربح بينهما، يفهم منه أن الإمام يفترض أو يفهم من فرض المخالفة سنخ مخالفة تترتب على قد تترتب على هذه المخالفة الخسارة أو التلف، ولهذا رأسا قال هو ضامن، فكأن جواب الإمام يكون فيه قرينة على أن المراد من المخالفة تلك المخالفة التي تتفرع عليه، يكون في معرض أن يكون فيه خسارة ويكون فيه ضمانون، وهذا إنما يكون في مخالفة أمر مربوط بكيفية التصرف في رأس المال، أما أنه يزور عن أو لا يزور، يصلي صلاة الليل، هذا لا أثر، لا ليس فعله أو تركه مؤثرا في أن يكون هناك خسارة أو في معرض الخسارة أو سببا للخسارة أو للمعرضية للخسارة. إذن فمثل هذا التعبير بيخالف يكون، وهذا التفريع الذي فرع الإمام إذن فهو ضامن أو فهو ضامنون والربح بينهما، هذا معناه أنه فهم من المخالفة المخالفة فيما يرجع إلى غرض المالك الذي هو الاتجار وكيفية التجارة، خالف ذاك الذي شرطه عليه، فالمراد بما شرط حينئذ تلك الشروط التي بمخالفتها يتعرض رأس المال إلى، يمكن أن يتعرض إلى الخسارة أو التلاف، وهذه من الشروط التي ترجع إلى الجنب الأولى لا الشروط التي تكون غير مربوطة بالعقد بموضوع عقد المضاربة وهو رأس المال. إذن فدعوى عدم الإطلاق أو الانصراف أو عدم شمول هذا النحو من الشروط الذي ذكره جملة من الأعلام غير واحد منهم كلام قابل للقبول، إذن فهذه الروايات كلها ناظرة إلى تلك الشروط التي والأوامر التي يشترطها ويأمرها المالك على العامل، مما يرجع إلى كيفية الاتجار وكيفية استخدام المال والتصرف فيه، الذي يقول مثلا لا تخرج من المكان الفلاني أو لا تشتري به إلا المتاع المعين وهكذا، إلى أو من الشخص المعين أو من الأشخاص المعينين، هذه الأمور التي ترجع إلى أن يكون على تقدير فعله أثر لهذا الشرط في تحقق الربح أو الخسران أو تلف رأس المال أو حفظ رأس المال، لا الشروط التي تكون أجنبية عن هذا الجانب أصلا من قبيل ما إذا اشترط له فعلا آخر زائد عن المضاربة لا ربط له بالمضاربة، ذاك يكون خارجا ومنصرفا عنه غير مشمول لإطلاق هذه الروايات، فيكون مقتضى القاعدة يكون الحكم في الرجوع إلى مقتضى القاعدة. وحينئذ قلنا لو كان هذا الشرط قيدا شرطا في ضمن الالتزام التمليكي لعقد المضاربة، حينئذ مقتضى القاعدة فيه الخيار، إن قلنا بأن صحة المضاربة على القاعدة، وأما إذا قلنا بأن صحة المضاربة ليست على القاعدة كما ذهب إليه بعض الأعلام وجملة من المحققين، لأن هذا التمليك للحصة للربح على تقدير حصوله هذا تمليك تعليقي مثلا، عقد تعليقي ويكون باطلا على القاعدة ونحو ذلك من الكلمات التي تقدمت، فحينئذ مقتضى القاعدة فيها الفساد لا الصحة، مقتضى القاعدة حينئذ يكون الفساد لا الصحة، لأن دليل الصحة لم يثبت الصحة حتى في مثل هذه الحالة التي يكون الملتزم بالتمليك التعليقي يشترط على ذلك على العامل شرطا من هذا القبيل، ولا يمكن أن نلفق نقول مثلا أصل صحة المضاربة تثبت في نفسها بأدلة بالروايات صحة المضاربة، وتخلف الشرط إذا كان فيه التزام بنحو الالتزام في ضمن الالتزام يوجب الخيار نثبته مثلا بالقاعدة الثابتة في باب الخيارات خيار تخلف الشرط، فإن هذا التلفيق حينئذ لا يكون صحيحا، لأن ذاك تلك الأدلة التي تدل على ثبوت الخيار لتخلف الشرط في ضمن عقد، تلك الأدلة تقتضي ذلك فيما يشمله العمومات، فيما العقد الذي يكون صحيحا بالعمومات، وهذا العقد بحسب الفرض لا تشمله العمومات، وإنما نثبت صحته بالدليل الخاص، فلا بد أن يكون الدليل الخاص مثبتا للصحة حتى في مورد الشرط في هذا المورد. والمفروض أن الروايات المضاربة لا إطلاق له، تلك الروايات التي تدل على أصل صحة المضاربة لا إطلاق له لمثل هذه الحالة، وهذه الروايات أيضا لا إطلاق لها بحسب الفرض، وإلا كانت تثبت أن الربح بينهما وهو ضامن الأمر الذي قلنا على خلاف القاعدة. فإثبات، وبهذا يظهر أن في هذا السنخ من الشروط إثبات صحة المضاربة، وأن يكون على فرض التخلف للمالك الخيار، خيار الفسخ واسترداد الربح تمام الربح وإعطاء العامل أجرة المثل لعمله، هذه النتيجة التي أفتى به جملة من الفقهاء في أبحاثهم، هذا لا يناسب مع مبناهم في أن الأصل في المضاربة الفساد لا الصحة، وإنما يصح مع المبنى الآخر الذي بيناه فيما سبق من أن الأصل في المضاربة أيضا الصحة، وأن هذا النحو من العقود والالتزامات التمليكية التعليقية لا محذورة فيها على ما تقدم بحثه في محله مفصلا. هذا النحو الأول أو النوع الأول من الشروط. النوع الثاني من الشروط ما يكون هذا الشرط قيدا للمضاربة، لكن قيدا للاستيمان لا قيدا لأصل الإذن في الاتجار، وهذا الذي بيناه بالأمس، وبينا أنه في مثل هذه الحالة هنا مقتضى القاعدة أيضا صحة المضاربة والربح، لو كان ربح والربح بينهما، ولو كان خسارة يكون ضامنا أو تلف يكون ضامنا، وقد تقدم هذا هو القدر المتيقن من شمول هذه الروايات. وقلنا أن في ألسنة بعض الطوائف ما تكون قرينة على النظر إلى هذا النحو من التقييد. الشرط نحو الثالث من الشروط أيضا ما تقدم بالأمس، من ما يكون شرطا وقيدا في الإذن في التصرف لا في الاستيمان، حتى الإذن يكون مقيدا، لكن هذا التصرف الذي لم يأذن فيه وقيده المالك ليس هو نفس البيع والشراء والاتجار، بل لازمه، فلا تكون المضاربة مقيدة بل تكون مطلقة. وهذا أيضا تقدم بالأمس أنه يمكن استظهاره من بعض الروايات، ومشمول للروايات إما بالإطلاق أو بأكثر من الإطلاق في بعضها، وأيضا مقتضى القاعدة فيها قلنا الصحة والربح بينهما لو كان، لكن لو كان تلف فالتلف يكون ضامنا عنه المالك. نعم الخسارة لا يمكن تخريجها في مثل هذه الشروط كما تقدم لها. النحو الرابع أن يكون الشرط قيدا للتجارة المأذون فيها وللمضاربة، ابتداء يقيد يقول أضاربك في أن تشتري وتبيع الجنس الفلاني، يقيد المضاربة يقيدها ويمنع من أن يشتري برأس المال شيئا آخر. هنا لو كان الأمر هكذا هل هذا تشمله الروايات وتدل أيضا على أنه لو خالف واشترى شيئا آخر فيكون الربح بينهما، ولو كان تلفون أو خسارة فهو ضامن، أن تكون المضاربة مقيدة حينئذ؟ هنا لو ثبت أنه حتى مع تقييد المضاربة بنوع معين من التجار، مع ذلك الروايات تدل ولو بإطلاق بعضها على أنه لو خالف واتجر بغيره يكون الرب وكان الربح فهو بينهما، أي المضاربة صحيحة مع أنه هذا لم تقع عليه مضاربة، ولو كان خسارة أو تلف فهو على لو ثبت هذا الإطلاق في هذه الروايات لهذا النحو من الشرط المقيد صريحا لنفس المضاربة والإذن في الاتجار، معناه أن مفاد هذه الروايات مثلا سوف يكون على خلاف القاعدة، لأن في هذه الحالة إنه لا يمكن، لا يتم شيء من التخريجين المتقدمين منا أيضا. ومن هناك أنه حاول بعض الأعلام، بعض المحققين الشراح حاولوا أن كأنه بعد ظهور أن بعض هذه الروايات إما بإطلاقها أو على أو أكثر من الإطلاق، كما في صحيح جميل الذي ورد فيه أنه رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب واشترى به غير الذي أمره، كأنه هذا ظاهر في أنه ابتداء المضاربة كان على شراء تجارة معينة لا مطلق التجارة ولو بالمتاع الآخر فخالف. حينئذ قال أن هنا أيضا يمكن تصوير أن تكون هذه أن يكون هذا المفاد الذي دلت عليه هذه الروايات أن الربح بينهما وهو الضامن لو كان خسارة أو تلفون، تصويرها وتخريجها على القاعدة ببيان أن هذا الاشتراط له شقان، شق أن يكون هذا الشرط شرطا واقعيا. إذا كان يقول إذا كان هذا الشرط شرطا واقعيا، هذا القيد للمضاربة قيدا واقعيا، هنا مقتضى القاعدة البطلان والفضولية في التصرف، فتكون الروايات مثلا دالة على خلاف القاعدة فيها. والشق الثاني أن يكون هذا الشرط شرطا ظاهريا، قال يمكن أن يكون هذا التقييد لموضوع المضاربة تقييدا ظاهريا لا تقييدا واقعيا، من جهة أن المالك يخاف ويحتمل أنه لو اشترى المتاع الآخر يكون فيه خسارة، فيقول لا تشتري ذاك المتاع وإنما ضارب في تاجر في هذا المتاع، لكن واقعا لو كان المتاع الآخر فيه ربح هو راض به وغير ممانع عنه آذن فيه، يقول ولا منافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، كما قرأتم في الأصول أن الحكم الواقعي هو الرضا والإذن في التصرف حتى في شراء التجار المتاع الآخر إذا كان فيه ربحون، وإنما لشكه وخوفه احتماله أن يخسر أو يتلف المال يمنع، مثلا تخسر التجارة يمنع، فهذا منع ظاهري لا ينافي الإذن الواقعي كالأحكام الظاهرية في الفقه التي لا تنافي الأحكام الواقعية في موردها. إذن يقول إذا كان هكذا من هذا السنخ هذا حينئذ لا يمنع من أن يكون المضمون هذه الروايات مطابقا للقاعدة، إذ لو ربح ظهر أن هذا داخل في المأذون به واقعا، فيكون تكون مشمولة للمضاربة واقعا، للمضاربة المأذون فيها واقعا، فتكون صحيحة ويكون الربح بينهما. إذن وحينئذ حمل مثل صحيح جميل على هذا المعنى، قال ما ورد في صحيح جميل من التنصيص على هذا النحو من الشرط لا يعلم أن يراد منه الشرط الواقعي، قابل للحمل على إرادة الشرط الظاهري، قال لا تشتري إلا لا تشتري لا رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع فذهب واشترى به غير الذي أمره، يعني لتخوفه قيد المضاربة بأن يشتري ضربا معينا من المتاع نحو الآخر، حمل صحيح جميل على إرادة هذا التقييد والشرط الظاهري للتقييد والشرط الواقعي، إلا أن هذا البيان لا يرجع إلى مطلب قابل للقبول، لأن هنا إذا كان مقصوده من أن هذه الشرط والقيد للمضاربة قيد ظاهري، كان مقصوده أنه في موارد الاحتمال احتمال الخسران يقيد، يقول لا تضارب هكذا، إذن يقول كل مورد كنت تحتمل أن أو تخاف من الخسارة فلا تتجر، إذا كان هذا مقصوده يعني المشترط يشترط هذا المعنى، هذا معناه أن في كل مورد كان المكلف العامل غير محتمل للخسارة أو غير خائف ظان بالربح أو مطمئن بالربح، لو تاجر كان مشمولا لمضاربته للإذن في المضاربة فلا يكون عليه ضمان لو كان هناك خسران، وهذا خلف لأن الرواية تقول لو خسر كان حينئذ فيه عليه ضمان، كما أنه لازمه أنه لو كان يخاف الوضيعة وكان داخلا فيما يخافه في الوضيعة، لكن اتفق أن خوفه أصبح خلاف الواقع، كان فيه ربح لا يكون مشمولا حينئذ. إذا كان مقصوده من الشرط الظاهري أن موضوع هذا الاشتراط مورد الاحتمال كالأحكام الظاهرية التي أخذ فيها في موضوعها الشك والاحتمال أو الخوف هنا، إذا كان هذا مقصوده فهذا بحسب الحقيقة لا يطابق مع مضمون الروايات من أنه لو خالف وربح كان الربح بينهما، ولو كان خائفا وفيه احتمال الوضيعة حينما أقدم، ولو لم يربح وخسر كان ضامنا، ولو كان مطمئنا بعدم الخسارة حينما أقدم. وإن أراد بها بالظاهرية والواقعية ما أنه ما أشير إليه في الوجه الأول، كما لعل هذا هو مقصوده من التخريج الأول الذي ذكرناه في الجهة السابقة في الجهة الأولى، من أن المالكين حيث أنهم في باب المضاربة يريدون الاسترباح، فهنا وإن كان قيده وقال لا تشتري إلا هذا المتاع، لا تتجر إلا بهذا المتاع، لكن واقعا له رضا وله إذن واقعي على تقدير الربح، هو راض بأن يتجر بذاك العمل الآخر، وإن كان إذنه لم يشمله، إذنه قيده. فحينئذ هذا يرجع إلى ذاك الوجه الذي قلنا في مقام جوابه أنه وجه غير تام ولا يمكن أن يخرج عن صورية الشرطية والتقييد لا جديته، وأنه واقعا راض بالاتجار بغير ما حدد وقيد إذا كان واقعا فيه ربحون، قد تقدم البحث عنه. إذن فهذا التشقيق لا يرجع إلى محصل قابل للقبول. إذن فإذا كان هناك تقييد لموضوع المضاربة بتجارة معينة أو ببلد معين، ولم يكن هناك إذن أصلا من المالك بالاتجار خارج تلك الدائرة التي حددها، حينئذ إن قلنا بأن الروايات تشمل هذه مثل هذه الصورة، إما بالإطلاق في صحيحة الحلبي الطائفة الأولى أو بالأكثر من الإطلاق كما في صحيح جميل الذي لعله ظاهره هذا المعنى، حينئذ يكون هذا المفاد على خلاف القاعدة. لا طريقة حينئذ لتخريج مثل هذا المورد على القاعدة إلا بتأويل هذا الظهور أو رفع اليد عن بالنكتة التي أشرنا إليها والمناسبة العرفية التي أشرنا إليها، من أن المالكين في باب المضاربة لا غرض لهم في أعيان أموالهم، وإنما غرضهم في حفظ مالية أموالهم، لأن العين هو سوف يبدله بحسب الفرض، مقدم على تبديله ورفع اليد عنه بالشراء وبالاتجار والبيع والشراء. إذن فلا الحرمة والغرض المالكي الموجود في نفس عين رأس المال هذا ليس مورد غرض المالك الذي يقدم على دفع رأس ماله للمضاربة، فإتمام غرضه ونظره في حفظ مالية ماله وعدم هدره. إذن فلو كان هناك قيد للمضاربة فالقيد أو للإذن، القيد قيد للإذن بلحاظ الاستيمان، لا قيد للإذن بلحاظ أصل الاتجار والتصرف بالعين. هذه النقطة إذا قبلناها كما ليست بالبعيدة بحسب الفهم العرفي، حينئذ تلك الرواية رواية صحيحة جميل، وكذلك المطلقات مطلق صحيحة الحلبي تحمل على هذا المعنى، أن هذه القيود والشروط شروط للاستيمان، تقييد قيود للاستيمان، وقد تشهد له الطائفة الخامسة التي المشترط وهو المالك صرح وأنت ضامن إن فعلت، لم يقل لا يحرم عليك أن تفعل ولا تفعل، قال أنت ضامن إن أدنته أو أكلته فأنت ضامن، تمام النظر إلى تقييد الاستيمان وأن المالية لا تذهب عليه هدرا نتيجة تصرفك بالنحو الآخر. فأصل التصرف والمبادلة لا يضره شيئا، الذي يضره وخلاف غرضه إن هو مقدم على أصل التبديل المالك بحسب الفرق، وإنما الذي خلاف غرضه أن تهدر مالية المال وأن لا أن يخسر، فيجعل بحسب الحقيقة القيد في الإذن بلحاظ هدر المالية، فيقول أنت ضامن لو فعل، فيقيد الاستيمان. إذا استظهرنا هذا المعنى بنحو عرفي أو على الأقل احتملناه بدرجة بحيث أجملت الروايات من هذه الناحية، فلا يمكن إثبات هذا المفاد الذي هو على خلاف القاعدة في هذا السنخ من الشروط، كما لو كان مضارب مالك معين له غرض خاص من غير ناحية المالية والضمان في أن يكون الاتجار بأمواله أمواله مستخدما في هذه، افرضوا كان قد نذر في أن لا يستثمر أمواله إلا في هذه هذا النوع من الاتجار لا في الأنواع الأخرى، في شراء مثلا الألبسة وبيعها أو في شراء الأراضي لا في غير ذلك، حينئذ مثل هذه. فقيد المضاربة بمعنى حتى الإذن لم يأذن بأن يستثمر ماله في أمواله في عمل آخر حتى لو كان فيه ربحون، مع قطع النظر عن مسألة الربح والخسارة والضمان، كان له غرض في خصوص الاتجار واستثمار المال في نوع معين، وهذا هو معنى القيدية لأصل المضاربة والإذن في أصل التصرف. مثل هذه الحالة مثل هذا الشرط حينئذ سوف يكون غير مشمول لهذه الروايات، خارج عن مقتضى الروايات إما لاستظهار تلك النكتة أو على الأقل لإجمالها من هذه الناحية، فيرجع فيه إلى القاعدة. مقتضى القاعدة في حينئذ بطلان المضاربة وكون التصرف تصرفا فضوليا. وأما إذا لم نقبل وقلنا أن هذا مثلا تدقيقات أكثر مما تتحمله اللفظ، لفظ تلك الروايات خصوصا الطائفة الأولى يقول ما شرط، وهذا الشرط ولو كان الشرط لنكتة مربوط نفسية لا لمسألة الضمان ولا لمسألة أنه يخاف على مالية ماله، ورد فيه أنه كلما خالف ما شرط عليه فهو ضامن الربح بينهما. إذا ادعينا هذا حينئذ يكون هذا المضمون على خلاف القاعدة في هذا السنخ من الشروط على التفسير الشيعي. نعم لو قبلنا التفسير السني للمضاربة فيمكن جعله أيضا على طبق القاعدة، فإن نقول هنا المشاركة بين رأس المال وهذا العمل كأنها مشاركة قهرية بضم هذه المصادرة وهذه النكتة الإضافية، بأن المال العامل حينما يستخدم رأس مال الغير في العمل يستخدم رأس مال الغير مع عمله، ولو كان المالك لم يأذن له لم يأمره بأن يشارك مع عمله في سائر أنحاء التجار، لكن أصل المشاركة حينما وافق عليه بين العمل ورأس المال وأعطاه المال من أجل ذلك، هنا تقع مشاركة قهرية بين العمل ورأس المال في المنافع التي تحصل فيما بينهما ولو كان في عمل آخر. إذا ادعينا مثل هذه النكتة يعني عاملنا مع المالين العمل والعين ما نتعامله أو يتعامله العقلاء في المالين العينيين، كما لو أعطاه رأس مال وقال له مع رأس مالك نشارك مع رأس مالك في عمل معين، وهذا شارك بين المالين أشرك بين المالين في عمل آخر وكان فيه ربح، إذن يقال هنا العرف يرى أن هذا الربح حاله حال النماء القهري، أيضا يكون لهما يكون بينهما ولا يكون كله لأحدهما وللآخر مثلا شيء آخر، لأن هذا نتاج ناتج من مجموع المالين، كذلك هنا وهذا ناتج من مجموع المالين، فمثلا بهذه العناية العرفية يقال أن الروايات دلت حتى في هذا القسم من أقسام الشروط والقيود للمضاربة بأن الربح يكون بينهما، كأن هذا الربح نتاج مجموع الشيئين مجموع رأس المال والعمل، فلا يمكن أن يستأثر بهذا النتاج أحد الشريكين فقط ولا يكون للآخر شيئون، وإن كان الآخر لأنه خالف القيد والإذن للمضاربة يكون ضامنا. فعلى التخريج السني لعله تلك النكتة يمكن توسعتها التي أشير إليها فيما سبق توسعتها العرفية، ودعوى أن هنا أيضا العرف يأبى من أن يقال هذا الربح كله للمالك لمالك رأس المال وليس للعامل شيء، كيف هذا مع أن هذا الربح نماء عمله ومع رأس المال لا نماء رأس المال فقط. فالعرف يطبق هنا القانون الشركة القهرية والتبعية القهرية بين الربح وبين المنافع وبين النماء، وهذا تحتاج إلى هذه التوسعة التي أشرنا إليها، وإلا قد ينقض على هذا بأنه لازم هذا الكلام أنه لو أن عاملا أخذ عن مال الغير بلا مضاربة أصلا فضولة، أخذه فضولة واتجر به فكان ربحون، هناك لا بد أن العرف يقول مثلا هذا الربح يكون بينهما، مع أنه لا إشكال أن العرف لا يقبل هناك أن يقال بأن الربح بينهما، لأن التصرف كان تصرفا عدوانيا فيما لم يأذن به هذا المالك، المالك لم يقل له اذهب وتاجر بهذا المال، وإنما هو غصب مال الغير وأخذه غصبا وعدوانا وبلا إذنه وتاجر فيه. هناك يقال أنه المالك لو أجاز تلك المعاملات كان الربح كله للمالك، ولو رد فالمعاملات تكون باطلة، هكذا يقول الفقهاء حتى الفقه السني. ومن المستبعد أن يقال أن يقول يقبل الفقه السني أن هناك يقول أن الربح يكون بينهما، لأن الربح نتاج مجموع أمرين المالين، من مال المالك ومن عمل هذا العامل. وعلى كل حال إن كان بين مورد النقد وبين محل كلامنا فرق، من ناحية أن هنا أصل العمل ولو في الحصة الخاصة كان بأمر المالك وكان مأذونا فيه، وإنما لم يكن الإذن في هذا اللون الذي أوقع من العمل. إذن فلو فرض في مورد معين كان هناك غرض من غير ناحية الاستيمان للمالك في أن لا يأذن إلا بمضاربة مقيدة، لا يأذن إلا باتجار خاص، حينئذ مثل في مثل هذه الحالة شمول لو كانت الروايات شاملة يكون حينئذ هذا حكما ثابتا بالروايات على خلاف القاعدة. هذه الشقوق التي يمكن أن تتصور للشروط وما ما تكون هذه الروايات شاملة لها من هذه الأقسام أو ما لا يكون شاملة لها من الأقسام. بعد هذا تأتي المسألة السادسة التي يأتي إن شاء الله البحث.